بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نواصل التعليق على كتاب صحيح البخاري، ونشرع اليوم بحول الله عز وجل في التعليق على كتاب العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. بدأ البخاري رحمة الله تعالى عليه كتاب فضل العلم كتاب العلم بباب فضل العلم. وقد يقول القائل: لم يورد البخاري تحت هذا الباب، الباب الأول، نصوصا كثيرة وأدلة كثيرة. لم يذكر تحت هذا الباب، باب فضل العلم، قصص السلف في طلب العلم أو غير ذلك. إخواني وأخواتي، لا يوجد شيء يحفز النفوس على طلب العلم مثل أن يستشعر الإنسان الأجر المترتب على فضل طلب العلم. وكيف نعرف الأجر المترتب على فضل طلب العلم؟ نعرفه من خلال نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون: يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي في هذا الأمر ذكر أبرز وأهم النصوص الدالة على فضل العلم. أما الدليل الأول فهو قول الله تعالى، وهذا ذكره البخاري: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. معنى هذه الآية: يرفع الله المؤمن العالم على غير العالم. فالمؤمن العالم درجته، رتبته أو منزلته أعلى من المؤمن غير العالم. فهذه الآية فيها دليل عظيم على فضل طلب العلم، وهذا الدليل لابد أن نستشعره، ولا بد أن نعطيه حقه من النظر. فإن بعض الناس، الإنسان المرفوع عندهم هو الذي جمع شيئا من حطام الدنيا، بل بعضهم إذا سمع أن فلان الفلاني جمع كذا وكذا من أمور الدنيا اشرأبت نفسه وتاقت نفسه إلى هذا الأمر. وإذا سمع أن فلان الفلاني يحفظ القرآن وعنده علم شرعي وعنده معرفة وفهم لنصوص الكتاب والسنة لم يلقي لذلك بالا. وهذا طبعا دليل على أن الإنسان لم يدرك أن الرفعة في هذا الدين تكون بالعلم والتقوى. وفي الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم، إذن الذي يرفعك هو الله عز وجل. لا تغتر ولا تطلب مدح الناس ولا ثناء الناس، فالذي يصرف قلوب الناس إليك إنما هو الله سبحانه وتعالى. فاطلب رضا الله عز وجل، والناس إن رضوا عنك أو قبلوا منك شيئا مدحوك اليوم، وإن غضبوا عليك غدا تكلموا عليك ونسوا لك جميع المحاسن. والمسلم يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب الرفعة من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا رفعك الله وكنت على تقوى وإيمان، لا يضرك ما قال الناس فيك. مع التنبيه أيها الإخوة والأخوات، الإنسان قد يتضرر من كلام الناس فيه إذا تكلموا عليه بحق، أما إذا تكلموا عليه بباطل فلا يضرك هذا الكلام إذا كنت قريبا من الله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل الآية فقال: والله بما تعملون خبير، أي أنه سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور وخفاياها. فيا طالب العلم، انوي بطلبك للعلم وجه الله سبحانه وتعالى. والعجب العجب ممن يقرأ هذه الآية الكريمة أو يقرأ الآية الأخرى التي يأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما. فإذا جاء الولد، إذا جاء الابن إلى أبيه وأخبره أنه يريد أن يدرس الشريعة، أول من يقف في وجهه هو هذا الوالد، وأول من تقف في وجهه هو هذه الأم. وهذا العمل فيه عدم إدراك حقيقي وصادق لمعاني هذه النصوص. وبعض الناس يقول هذه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تشمل العلم الديني والدنيوي، وهذا الكلام ليس بصواب، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الآيات الواردة في فضل العلم تشمل العلم الشرعي، فهي موجهة إلى هذا العلم. لما أيها الإخوة والأخوات، الذين يطلبون العلم الدنيوي كثر وأعدادهم كبيرة جدا، وأما الذين يطلبون العلم الديني لوجه الله عز وجل، يعني يكاد الإنسان يقول بأنهم أقل بكثير ممن يقبل على الدنيا. إذن النصوص الواردة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك، المراد بهذا العلم الشرعي وعلوم الشريعة، علوم النصوص، النصوص الشرعية، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية رب زدني علما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب في هذه الآية أن يزاد في مال أو جاه أو ولد، وإنما طلب أن يزاد في العلم، الفهم لنصوص الكتاب والسنة، معرفة الله عز وجل، معرفة الأوامر الشرعية والحكم الموجودة والمترتبة على العبادات. هذا من أعظم الفضائل التي يتعلمها ويجنيها الإنسان إذا أقبل على العلم. جاء عن بعض التابعين أنه فسر قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. قال لي أحد الأشخاص من دولة بعيدة جدا عن بلادنا، قال لي الحمد لله رب العالمين أني جئت إلى بلادكم وتوظفت وعملت وأصبح عندي كذا وكذا من أمور الدنيا، هذا بسبب ماذا؟ قال طبعا كله بفضل الله عز وجل، ثم الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن الكريم. فانظروا إلى بركة وأثر العلم الشرعي على طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ما معنى عنوان هذا الباب؟ أن يكون الإنسان منشغلا مع شخص بأي حديث، يأتيه رجل فيقاطعه فيقول يا فلان عندي سؤال، فالمتكلم والمسؤول لا يرد على السائل، ينهي حديثه ثم بعد ذلك يجيب السائل. هذا هو عنوان الباب. وقد يقول القائل هل تقع هذه الصورة؟ نعم تقع كثيرا، وأنا كنت عند بعض المشايخ وكان منشغلا بأمر، فجاءه بعضهم وقطع عليه الحديث يريد أن يسأل. كيف نتصرف؟ ماذا نفعل؟ كيف نعمل في مثل هذه المواقف؟ قال البخاري رحمة الله تعالى عليه حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال البخاري حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي. هذا هلال بن علي يقال له هلال بن علي وهلال بن أبي ميمونة وهلال ابن أبي هلال، من لا دربة عنده ولا معرفة عنده بالرجال قد يظنهم ثلاثة أشخاص، وإنما هو رجل واحد، هلال بن علي وهلال ابن أبي ميمونة وهلال ابن أبي هلال، كل هذه الأسماء لشخص واحد. قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يتحدث ويحدث الناس، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ سأله في وسط هذا المجلس عن يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: لم يسمع. يعني الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام سمع سؤال الرجل وكره أن يجيبه على السؤال، وبعض الصحابة قالوا: لا، لم يسمع سؤال الرجل، حتى إذا قضى حديثه انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، وسد أي أسند، وسد أي أسند، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا في هذا الحديث عدة فوائد، وسأحاول أن أذكر الفوائد المتعلقة بكتابنا كتاب العلم. أما الفائدة الأولى، التطبيق العملي لقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. تريد أن تعرف وين هذا الأمر، أين هذا التطبيق العملي، جرب الآن وقاطع بعض الناس أثناء حديثهم، والله يغضب عليك غضبا عظيما، بل بعضهم قد يفعل ما هو أسوأ من الغضب. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الأعرابي، لم يقسو عليه، وإنما مضى في حديثه، ثم بعد ذلك سأل عن السائل ثم أجابه عن السؤال. فلذلك علينا أن نتحلى بخلق الحلم، وعلينا أن نتحلى بخلق الأنات وعدم العجلة. وأنبه هنا أن بعض الناس إذا حدث من هو أمامه بحديث فلم يسمعه، فطلب المستمع من المتكلم أن يعيد عليه الكلام، بعضهم قد يعيد المرة الثانية، فإذا طلب المستمع من المتكلم أن يعيد الكلام للمرة الثالثة أو الرابعة غضب بعضهم غضبا عظيما، ويقول بعضهم: كلام الملوك لا يعاد. نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والناس ليسوا في أسماعهم على طبقة واحدة وعلى درجة واحدة، وليسوا في أفهامهم على درجة واحدة أو طبقة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد كلامه في بعض الأحوال. فأعد الكلام ولا تتأفف من السائل أو ممن طلب منك إعادة الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل كلامه ثم سأل أيضا عن السائل، وهذا فيه أيضا تطيب خاطر السائل، الرجل السائل من الأعراب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال: هذا أعرابي جاء مكان بعيد وأنا ما أخطأت في شيء، بل هو المخطئ قاطعني وأعرض عنه، لا، بل استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وأكمل حديثه ثم سأل عنه وأجابه عن سؤاله ثم أيضا قد يقول القائل: هذا السؤال الآن يجاب عنه، سؤال واضح، متى الساعة؟ يعني جوابه واضح، في آيات كثيرة أن علم الساعة عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل، وفي هذا طبعا إشارة إلى يعني مراعاة حق العالم والمتعلم، العالم لا يقاطع والمتعلم بأن يجاب على سؤاله، وفي هذا تنبيه أيضا أن من طرق طلب العلم السؤال والجواب. وقد رأيت بعض المشايخ، بعض من الكبار توفاهم الله عز وجل، ألف على بعض الكتب كتابا جعله على شكل سؤال وجواب. يعني مثلا لو درست الآن تفسير جزء عما يتساءله وقرأنا هذا التفسير كاملا، الإنسان لنفسه يجعل له جزء عما يتساءلون على شكل سؤال وجواب. السؤال الأول سورة عما، مكية أم مدنية؟ عما يتساءلون عن النبأ، ما معنى كلمة النبأ؟ السؤال الثالث اسم الله العظيم، صحيح أن النبأ العظيم، العظيم وصف للنبأ، لكن اسم الله العظيم ما معناه؟ إلى غير ذلك. بارك الله فيكم، وهذه من الطرق النافعة جدا في طلب العلم، ومن باب التطبيق العملي لشيخنا المفضال، شيخنا الكبير الشيخ يوسف الحمادي حفظه الله تعالى ورعاه، كتاب في مجلدين أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة الصحابة في العقيدة. أنصحكم باقتناء الكتاب، ففي هذا الكتاب بيان، لأن بيان أن من طرق التعليم السؤال والجواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا من أشراط الساعة، من علامات الساعة، تضيع الأمانة. الرجل أيضا استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، إذا لم تفهم أطلب الإعادة أو أطلب أن يشرح لك الجواب. بعض الناس يتصل علي يسألني أو حتى في الدرس، فأشرح له المسألة وأنا أعلم من خلال ملامح وجهه أنه لم يفهم جوابي، فأقول له: يا فلان فهمت؟ فيغلبه الحياء ويقول: نعم. لا يجوز لك هذا، إذا لم تكن قد فهمت الجواب لا يجوز لك أن تكذب. قل له: لم أفهم، لو تعد لي الجواب بطريقة أخرى حتى أفهم وأستوعب، فإن هذا أمر طيب، كما صنع هذا الصحابي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن إسناد الأمر إلى غير أهله أن يفتي وأن يتصدر وأن يتكلم في دين الله عز وجل بعض من لا علم عنده ولا فقه عنده، ولو تكلم بكلام فيه حق، ولكن بما أنه لا علم عنده في مسائل الدين فلا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسائل، يسكت ويصمت ويحيل إلى أهل العلم. ويا لله العجاب من جرأة وتساهل بعض الناس من الخوض في مسائل الشريعة. تجد المرأة التي لا تعرف شيئا تتكلم في الدين، تجد الرجل الذي لا يفقه شيئا ولا يحسن تلاوة القرآن يتكلم عن مسائل البيوع والمعاملات والجنايات، وبعضهم يتكلم حتى عن مسائل الطلاق والزواج. أذكر أن امرأة اتصلت علي سألتني عن زوجها الذي طلقها ثلاثا في مجلس واحد، فأحلتها على المحكمة، فقالت لي: صديقتي تقول لي بأن الطلاق يعتبر طلقة واحدة، هذا كلام غير مقبول، هذا الكلام لا يقبل أبدا. وأذكر مرة أن إحدى الأخوات سمعت كلاما يعني ينسب لابن تيمية، مذهب ابن تيمية معروف في هذه المسألة أن طلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع، ابن تيمية لا يطلق هذا الأمر هكذا على إطلاقه، يعني هذا الأمر له طريقة أو له صفة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فاتصلت علي إحدى الأخوات تسألني عن يعني زوج أختها الذي طلق أختها، وتقول لي: قال يعني حتى ما تضبط حتى اسم ابن تيمية، وهذا طبعا من الخوض في أمور لا يعلمها ولا يحسنها الإنسان. ففي جميع الأمور إذا كان عندك علم فأجب، إذا لم يكن عندك علم فتوقف رعاك الله عز وجل. ولا أخفيكم أني قبل أن أصلكم بقليل اتصلت علي إحدى الأخوات، وقد سألوني قبل ذلك عن طريق بعض التطبيقات في التواصل، فقلت لهم: لا أدري. فقالت لي وأعادت لي السؤال، قلت لها: لا أدري. فكأنها تقول: كيف لا تدري؟ قلت: نعم لا أدري، لا يمكن أن أضع جواب بعض الأسئلة في ذمتي إذا كان الإنسان لا يعرف جوابها وما أبردها على القلب. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه توقف مباشرة، لا أدري، ارجعوا إلى فلان أو إلى كذا أو إلى الجهة الفلانية، فإن هذا أسلم وأفضل وأبرأ للذمة. والمفتي عندما يتكلم في الدين فكأنه يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا من باب إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أصبح بعض الناس عندهم ولع بالغرائب، يعني لا يذكرون الناس بالأمور المعروفة التي يجهلها كثير من الناس، وإنما يبحث لك عن بعض الأخبار، بعض القصص، بعض الأشياء، يعني يغرب بها على الناس، يأتي بشيء جديد في نظره. فنقول لا، لا يوجد عندنا جديد، عندنا ما هو موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نلزمه إن شاء الله إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب من رفع صوته بالعلم. يعني أحيانا العالم يحتاج أن يرفع صوته بالعلم، يحتاج أن يصرخ، إما أن يكون هذا الأمر في خطبة، وإما أن يكون هذا الأمر في موقف معين يستدعي غضبا معينا أو تصرفا معينا، فهذا الأمر يحتاج إليه العالم. نعم، ما كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع صوته دائما في العلم، وإنما كان في بعض الأحوال يرفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص قال عنه الذهبي: كان من ملوك الصحابة، كان من ملوك الصحابة. قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا. تخلف أي تأخر، هم تقدموا والنبي عليه الصلاة والسلام كان متأخرا عنهم، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا أي أدركتنا الصلاة، يعني الصلاة قد حان وقتها وحان وقت أدائها، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. الأرجل تمسح في الوضوء أم تغسل؟ الأرجل تغسل في الوضوء. وبعض الصحابة من شدة العجلة أرادوا أن يدركوا الصلاة، ماذا صنعوا؟ مسحوا على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة. الأعقاب الجزء الأخير من القدم، الجزء الأخير من القدم، ومنه يمتد إلى باطن القدم، خلف القدم، خلف القدم، هذا هو العقب، هذا هو العقب. أي أن الصحابة من شدة يعني عجلتهم ما غسلوا أقدامهم الغسل الطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة. فالشاهد من هذا الخبر: فنادى بأعلى صوته. وفي موضع آخر معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته في خطبة الجمعة، حتى قال الصحابي كان يرفع صوته و يعني يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. إذن في بعض الأحوال يستدعي الأمر رفع الصوت، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا الموقف يترتب عليه ترك ركن من أركان الإسلام، ترك الصلاة، لأن يعني من صلى بغير وضوء كامل وغير وضوء صحيح فصلاته غير صحيحة. لذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته. ولعل أيضا من فوائد رفع الصوت إيصال الصوت إلى أكبر عدد ممكن، إيصال الصوت إلى أكبر عدد ممكن. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ما معنى كلام المؤلف؟ هل إذا قال المحدث أخبرنا فلان، أخبرني شيخي فلان الفلان، أو قال حدثنا، حدثني شيخي فلان الفلاني، أو قال أنبأنا أو أنبأني شيخي فلان الفلاني، هل هذه الصيغ على درجة واحدة أم بينها تفاوت أو بينها اختلاف؟ هل هذه الصيغ كلها صحيحة أم بعضها مقبول وبعضها مردود؟ وطبعا كل هذا الأمر يؤكد على أن الله سخر لهذا الدين من يقوم بخدمته بمهج العيون وبأرواحهم وأجسادهم. إذا كان أهل الحديث قد ضبطوا أنبأنا وحدثنا وأخبرنا، فكيف بباقي الأمور المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقال لنا الحميدي عبد الله بن الزبير اللي مر ذكره في أول حديث في صحيح البخاري، كان عند ابن عيينة سفيان ابن عيينة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا واحدا. وقال ابن حجر: هذا هو المختار عند البخاري، هذا هو ترجيح البخاري. لو قال قائل: أخبرني فلان، حدثني فلان، أنبأني فلان، سمعت فلان، كل هذه عند ابن عيينة على يعني حكم واحد، على حكم واحد. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال الشقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. قال: وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. إذن رعاكم الله وبارك الله فيكم، هذا يؤكد أن كل هذه الصيغ على حكم واحد، كل هذه الصيغ على حكم واحد، أنبأنا وأخبرنا وحدثنا وسمعت، لها حكم واحد. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قد يقول قائل: هذا الحديث ما دخله في عنوان الباب، هذا الحديث ما دخله بعنوان الباب. لاحظوا في الحديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. جاء في رواية: أنبئوني ما هي. جاء في رواية: أخبروني ما هي. فهذا مقصود البخاري، أن يذكر لك هذا الحديث وهو يخاطب طلاب علم، وهم يعرفون أن هذا الخبر جاء في بعض ألفاظه أنبئوني، في بعض ألفاظه أخبروني. إذن المقصود أن حدثوني، أنبئوني، أخبروني، كلها على درجة واحدة. وفي هذا الحديث أيضا تنبيه على آداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، من هذه طالب العلم ومعلم الناس، طالب العلم ومعلم الناس. من هذه الطرق: أولا، أن العالم والمعلم يجلس مع تلاميذه ويتبسط معهم في الحديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم مثل اللغز، جعل لهم مثل اللغز. بعض الناس يظن بأن هذا قد يسقط هيبته، لا، اجلس مع الناس وراوح بين الأساليب وغاير بينها، فإن هذا التبسط وهذا التقريب للعلم من علامات حسن التعليم، من علامات حسن التعليم. أيضا من أساليب التعليم ضرب الأمثال، من أساليب التعليم ضرب الأمثال، أي لا تجعل طريقة التعليم على منهج واحد، وإنما راوح بينها، اجعل لهم أمثال، اجعل لهم أمثلة، اجعل لهم ألغاز، اجعل لهم أسئلة وأجوبة، بالإضافة إلى طريقة الإلقاء، بالإضافة إلى طريقة الإلقاء. أيضا في هذا الخبر تأكيد وتبيين أن العلم الشرعي لا يبنى على الحفظ فقط، وتأكيد أن العلم الشرعي لا يبنى أيضا على الفهم فقط، فالعلم الشرعي يبنى على الحفظ والفهم. اللي يقول للناس أن العلم الشرعي حفظ فقط، هذا لم يدلهم على ما هو الأنفع والأكمل. والذي يقول أن العلم الشرعي فهم فقط، هذا لم يوفق للصواب. العلم الشرعي حفظ وفهم، العلم الشرعي حفظ وفهم، ومن رزقه الله عز وجل حفظا في العلم الشرعي وفهما لمعاني نصوص الكتاب والسنة، والله هذا أعطي خيرا عظيما وأعطي نعمة عظيمة. أيضا في هذا الخبر امتحان العالم لطلابه، امتحان العالم لطلابه، من فوائد هذا الخبر. أيضا من فوائد هذا الخبر عدم تحدث الصغير بحضرة الكبير. عبد الله بن عمر وقع في نفسه الجواب، وكان في المجلس أبو بكر وعمر، فما تكلم عبد الله بن عمر وسكت، لأن الأكبر منا موجود. وللأسف الشديد تجد أحيانا في بعض المجالس يوجد من هو أعلم ومن هو أكبر، وتجد بأن بعض الصغار يجلس ويتحدث ولا يعطي مجالا أو فرصة لمن هو أعلم منه أن يتكلم. قال أحدهم بأنه مرة صلى بعد صلاة العشاء، قال فأوقفني رجل وجلس يتحدث ويتحدث، قال وأنا مستمع، رجل من عامة الناس والمتكلم من طلبة العلم، قال تقريبا نصف ساعة ومن موضوع إلى موضوع، لا توجد عنده شكوى أو مشكلة أو غيره، وإنما يحدثه بأمور الحياة، وهذا طبعا ليس من الأدب الكامل. الأدب الكامل إذا وجد من هو أكبر منك، من هو أفضل منك، لا تقاطعه في الكلام ودعه يتكلم. نعم الحديث كما يقال أخذ وعطاء، ولكن بعض الناس لا يحترم من هو أكبر منه سنا. أيضا في هذا تنبيه أن الصغير قد يفهم في بعض الأمور أكثر من الأكبر، وأن الصغير قد يدرك بعض المعلومات أكثر ممن هو أكبر منه سنا. فالعلم منح وعطايا من ربنا سبحانه وتعالى، وما أطيب أن نعلم أولادنا ذكورا وإناثا أن يراعوا حقوق كبار السن، وأن يعرفوا خاصة إذا كان كبار السن من أهل العلم، أن يعرفوا لهم قدرهم وحقهم، قدرهم وحقهم. المقصود من هذا المثل أن المسلم يتميز بالثبات على الدين، وكذلك النخلة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كذلك النخلة يستفاد منها في جميع مراحلها. يعني إذا كانت قد إذا كان عليها شيء من البسر أو الرطب، ثم بعد ذلك التمر بعد أن يجمع منها الرطب، أو حتى إذا ماتت ونشفت يستفاد من جذوعها، البيوت كانت تبنى من جذوع النخل وأشياء كثيرة جدا، بل يعني كانوا يستفيدون من النخلة في جميع الأمور، حتى هذه المكانس التي ينظفون فيها المنازل كانت تستخدم من النخل. وابن القيم في مفتاح دار السعادة، ابن القيم دمشقي شامي، وأهل الشام عندهم الشيء الذي يوازي النخلة ماذا؟ أي شجرة؟ شجرتين، لكن ما يوازي النخل من ناحية يعني الحلاوة كما يقال العنب، وأما الشجرة الأخرى ماذا؟ الزيتون. فابن القيم ذكر بأنه حضر في مجالس بعض المكيين مثل مناظرة أو مناقشة، أيهما أفضل، العنب أم التمر؟ وذكر بأن كل في بلده أفضل، يعني التمر عند أهل الشام قد ما يكون له ذاك يعني الفائدة مثل العنب عندهم، والعنب عندنا مثلا في خاصة في الأيام السابقة قد ما يكون له ذاك الأثر الكبير. وبالمناسبة السيوطي له كتاب ما يحضرني اسمه، تذكرت اسمه، اسمه كوكب الروضة في المفاضلة بين النيل والروضة، هكذا اسم الكتاب مطبوع في مجلد، ذكر فيه مقامه، مقامه أي قطعة أدبية، للحافظ الذهبي، الذهبي المحدث المعروف، في المفاضلة بين التين والمشمش. طبعا أخوان الكرام، في مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني منه، ابن القيم توسع في ذكر عجائب المخلوقات وبديع قدرة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يشبه بالنخلة لعظم أثر المؤمن، ثبات على الدين، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ومن الأمور الطيبة في التعليم أن نضرب الأمثال للناس، أن نضرب الأمثال للناس، وأن نجعل لهم بعض الألغاز، أن نجعل لهم بعض الألغاز وبعض المسائل. يعني مثلا لو يعني سأل بعضهم سؤالا فقال: امرأة أو ثلاث نساء، الأولى كل النساء هؤلاء مات أزواجهن، الأولى كانت عدتها عدة الوفاة 9 أشهر، الثانية 4 أشهر و10 أيام، الثالثة عدتها ساعة، كيف يكون الجواب شيخ أحمد؟ جيد، فعدتها تنتهي بالوضع، الأولى حامل، جيد، الثانية الطبيعية، الثالثة لا، ليس هكذا شيخ أحمد. واحدة امرأة مات زوجها فكانت عدتها ساعة، لا عدة وفاة، نعم نعم، امرأة حامل أخبرت أن زوجها مات، وضعت مولودها بعد ساعة، انتهت عدتها، واضح؟ معي بارك الله فيكم. طيب، يعني من ألغاز بعض العوام، وهي جيدة، يعني هذا الأمر جيد. أخ لعمك وليس بعمك، هذا جيد الإنسان لو فكر في هذا. أخ لخالك وليس بخالك، هذا طبعا كيف يكون؟ في الرجل الذي عنده أكثر من زوجة، ويكون الإخوة يعني أمهاتهم أو آباؤهم قد اختلف، يعني إخوة لأب أو إخوة لأم، فهذه المسألة تكون حاضرة. المقصود أن طريقة الأسئلة هذه، وطبعا هناك كتب مؤلفة في الألغاز، كتب مؤلفة في الألغاز الفقهية. يعني يذكر أن الحافظ بن حجر دخل على بعض القراء في محرابه فقال: هل مر عليك، نحن نقول طبعا دائما الرحمن الرحيم، هل مر عليك الرحيم الرحمن في القرآن؟ فالقارئ قال: لا، لا يوجد هذا في القرآن. قال: بلى يوجد. قال: أين؟ قال: ارفع رأسك. وكان في المحراب مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. فالمقصود أن هذا يعود الذهن على يعني شيء من الحركة كما يقال. طيب، ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. أيضا في هذا التنبيه على حسن طريقة التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم سؤال ثم بعد ذلك أجابهم. بعض الناس إذا سأل سؤال تكاد أن تحلف عليه كي يجيب، لا يجيبك على هذا السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام سألهم. فالقضية ليست قضية تحدي ومن الأذكى وغير ذلك، وإنما القضية أو المسألة مذاكرة ويعني إعانة على طلب العلم. ثم قال: باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازه فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم، الصك يعني الوثيقة، فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، هذا راوي عن البخاري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. ما معنى ما سبق؟ نقول: الطريقة الأولى للتعليم أن يقرأ العالم على طلابه، فالعالم يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ولكن إذا قرأ التلميذ على شيخه، التلميذ هو الذي يقول لشيخ: حدثكم فلان، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، هل هما سواء أم بينهما خلاف؟ انظروا إلى دقة المحدثين. والصواب وانعقد الإجماع على ذلك كما قال ابن حجر وانقرض الخلاف في المسألة أنهما سواء، تحديث الشيخ، القراءة على العالم أو قراءة العالم، كل هذا سواء، كل هذا سواء. من الأدلة على ذلك قال، الآن سيأتينا، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد، عن سعيد هو المقبوري قال: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله أي ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي في وسطهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا الرجل الأبيض المتكئ. النبي عليه الصلاة والسلام وصف بالبياض، ولكن ما كان بالأبيض الأمهق، ما كان بالأبيض شديد البياض، وإنما كان بياضه معتدلا المتكئ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس جلسة عادية بين أصحابه، وسأعود إلى هذه المسألة. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، أي سمعتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب علي، لا يكون في قلبك شيء علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الشاهد من هذا الحديث أن ضمام هو الذي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الله أمرك بهذا، مع أن الوضع الاعتيادي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: الله أمركم بكذا، الله أمركم بكذا. فهنا استنبط البخاري أن قول العالم يعني حدثني فلان، أو القراءة على العالم حدثكم فلان، كله واحد إذا أقر العالم بأنه قد حدث عن فلان، قد حدث عن فلان. وفي هذا الخبر عدة فوائد تتعلق بأدب العالم والمتعلم. أما النقطة الأولى، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا بين أصحابه لدرجة أن هذا الرجل من الصحابة ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أيكم محمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكبر على الناس ويتجبر عليهم ويجلس بصفة معينة. بعض الناس إذا كان دكتور مثلا وزلت لسانك وقلت الشيخ فلان يغضب، قل الدكتور فلان، لا تقل كذا وكذا، اترك عنك مثل هذه الأشياء. فإن والله أهل العلم الكبار ما كانوا أبدا بهذه الطريقة، ما كانوا أبدا بهذه الطريقة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك فمشدد عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقبل هذا الكلام ويجيب هذا الصحابي. ومعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الناس لا يمكن أن يكونوا على درجة واحدة في التعامل، هذا رجل متعلم، هذا رجل غير متعلم، هذا يسكن منطقة جبلية، هذا يسكن في منطقة بعيدة، هذا رجل كبير، هذه امرأة كبيرة، فالناس يتفاوتون. فاستعيد الموفق من رزق الاعتدال في التعامل مع الناس. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وحقيقة إخواني وأخواتي، يعني أحيانا تقول أعان الله مشايخنا وعلمائنا، فإن بعض الناس يأتي ويسأل والله بطريقة مزعجة جدا، والأمر يتطلب توفيقا من الله سبحانه وتعالى. وأذكر مرة أن رجلا سألني عن سؤال، السؤال هذا لا علاقة لي به، قال لما الفرقة الفلانية عندهم كذا وكذا من الأخطاء في الوقت الفلاني، قل سلهم هم الذين يفعلون هذا الأمر ولست أنا. فغضب علي غضبا عظيما وكتب لي موعظة طويلة جدا، وأمي قالت وقال فلان وقال كذا وأخلاق وما أدري إيش وغيره، ثم بعد ذلك عمل لي حظر على موقع التواصل هذا وتركني. فقلت له ما قلت لك شيئا، أنا ذكرتك بأن هذا السؤال لا يتعلق بي. ولكن بعض الناس حقيقة لا يحتمل أن تقال له كلمة، وهو على أتم الاستعداد أن يخطئ عليك بعشرين كلمة. فلو قلت له يا فلان لما صنعت هذا، غضب عليك غضبا عظيما. وبعض الناس رأيتهم يقول الشيخ الفلاني ما عنده أخلاق، قبل أن تصدقه قل له أسألك بالله العظيم ماذا قلت له، ما الذي جرى بينك وبينه، ستكتشف وتقول الشيخ هذا ما أقول ما عنده أخلاق، هذا عنده خلق عظيم جدا، لأنه صبر على أذيتك، لأنه صبر على أذيتك. فلذلك لابد أن ننتبه. وأحيانا بعض الناس عندما يسأل والله تعلم بأن الأدب يتقاطر من كلامه ومن حديثه، فهذا بدل أن تخصص له 10 دقائق أنت على أتم الاستعداد أن تخصص له 20 دقيقة أو نصف ساعة. وبعضهم سامحه الله وهداه الله عز وجل إذا سأل يسأل بطريقة مزعجة جدا، فهذا الأمر لا بد أن ننتبه له. وينبغي أيضا على طلاب العلم أن يتحملوا الناس، أن يتحملوا الناس وأن تتسع صدورهم على الناس. وإذا كنت متضايقا أو متوترا من أمر، فابتعادك عن الإجابة على بعض الأسئلة في هذا الوقت أمر مطلوب، أمر مطلوب. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تفضل. جي البخاري رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب لبيان أن قراءة العالم أو القراءة عليه إذا أقر سواء. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يحدث الصحابة افعلوا كذا واصنعوا كذا. الآن جاء هذا الرجل وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الله أمرك بكذا، الله أمرك بكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم، فصارت قراءة العالم أو القراءة عليه سواء. واضح شيخ أحمد؟ نعم. طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.